أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال الخامس: إنه ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. طبعا لا زال الكلام في الأدلة التي يستدل بها على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بيّن المقداد السيوري الأدلة التي ذكرها العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، ثم هو أضاف إلى هذه الأدلة جملة من الأدلة تحت عنوان أدلة أخرى، ذكر منها، ذكرنا أيضا، شرحنا منها الدليل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ووصل المقام إلى الدليل الخامس والدليل السادس. الدليل الخامس، هذا الدليل هو عبارة عن قياس. أيضا قلنا بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على يده، فمن هنا راح يتشكل هذا الدليل بأنه علي عليه السلام ادعى الإمامة، هذا أولا، وظهرت المعجزة على يديه. إذن دعوتين عندنا في هذا المقام، بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أولا ادعى الإمامة، ثانيا إنه ظهرت المعجزة على يده. فمن هنا راح يتشكل عندنا قياس: علي ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من هو كذلك، يعني كل من ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده فهو صادق في دعواه. إذن النتيجة تكون بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه صادق في دعواه بالإمامة. هذا يمكن أن نعتبره دليلا عقليا ومهم جدا أيضا. والكلام أنه بأن كيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ادعى الإمامة، طبعا الدليل على ادعائه للإمامة أولا وظهور المعجزة على يديه صلوات الله وسلامه عليه، هذا نجده بشكل واضح في كتب السير والتواريخ التي نقلت احتجاجاته صلوات الله وسلامه عليه بالأدلة، واحتجاجات متكررة لإثبات أنه الأولى بالأمر، هو أولى بالخلافة. وكذلك أيضا على مستوى الموقف العملي الذي اتخذه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه برفض البيعة لكل من سبقه حتى أدى الأمر إلى اقتحام بيته صلوات الله وسلامه عليه، وأخذوه بالقوة لكي يؤدي البيعة إلى الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة، وخصوصا في بداية الأمر إلى الخليفة الأول. وهذه الأفعال التي ظهرت منه صلوات الله وسلامه عليه تبين على أنه مدعي الإمامة. إذن الروايات، الأحاديث، الخطب، الكلمات، المواقف التي اتخذها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشير بشكل واضح في كتب في خطبه في كتب التواريخ والسير، من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه والمواقف التي اتخذها، تشير بشكل واضح إلى أنه ادعى الإمامة. هذا الأمر الأول. أما أنه ظهرت المعجزة أو الأمر الخارق للعادة على يديه، فأيضا هذه الدعوة ثابتة ومن الناحية التاريخية وفي الروايات أيضا. فمن هنا أيضا ممكن أن نشكل قياسا، هذا القياس مفاده أنه كل من يدعي النبوة وتظهر صادقا ويكون صادقا في كل من ادعى النبوة وتظهر المعجزة المصدقة على يديه فيكون صادقا في دعواه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يديه، فثبت بأنه صلوات الله بأنه النبي الأكرم بأنه صلوات الله وسلامه عليه صادق في دعواه. هذا الدليل الذي سقناه لإثبات النبوة، نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بواسطة ادعاء النبوة والمعجزة تماما بكل تفاصيله، ما تكلمنا فيه هناك من إظهار المعاجز على يديه، ما هي حقيقة هذه المعجزة، ما هي شروط المعجزة، كيف تختلف المعجزة عن السحر؟ النبي ثبتت عنده هذه المسألة، الدعوة النبوة أن تكون، عفوا المعجزة أن تكون مقترنة بالدعوة. كل ما ثبت هناك من شروط في المعجزة، تعريفها، مقامها، شرائطها، يأتي بتمامه هنا في قضية الإمامة أيضا تماما. ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من المعاجز ما لا تعد ولا تحصى، منها رفع الصخرة. هذه المعاجز التي ظهرت على يده صلوات الله وسلامه عليه، في المصنف يشير أنه لما توجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى صفين، لحق بأصحابه عطش شديد، فعدل بهم قليلا عن الطريق، فلاح لهم دير، فصاحوا بسكانه وسألوه عن الماء، فقال: بيني وبينه، يعني الماء، أكثر من فرسخين، ولولا إني آتي بما يكفيني كل شهر على التقصير لتلفت، يعني لمت عطشا. فأشار أمير المؤمنين إلى مكان قريب من ذلك الدير، وأمر بكشفه، فوجدوا صخرة عظيمة فعجزوا عن إزالتها، فقلعها وحده أمير المؤمنين، فشربوا جميعا من ذلك الماء، ونزل الراهب الذي كان يسكن في ذلك الدير. طبعا هذه القصة قصة مشهورة كثير، ما أصلا هذا الراهب جاء إلى هذا المكان لوجود عين، بحسب ما رويت كتبهم، كتب اليهود والنصارى، رويت بأنه يوجد هنا صخرة، يوجد هنا عين ماء عليها صخرة لا يكشفها إلا وصي نبي، وهذه التواريخ موجودة عندهم. فنصب له هذا الراهب ديرا لينتظر، ولعله يحظى بهذا الرجل الذي يكشف هذه العين ويرفع عنها الصخرة حتى يؤمن به. وفعلا رأى بعينه هذه المعجزة العظيمة التي صنعها أمير المؤمنين بالكشف عن هذه العين ورفع هذه الصخرة لوحده التي عجز عن رفعها عدد الكثير من الناس مع قوتهم. فمن هنا عرف بأنه هو الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى. فقال لهم الراهب، وقال له: أنت نبي، يخاطب أمير المؤمنين هذا الراهب عندما رأى هذه الحادثة المكتوبة عندهم في كتبهم، أنت نبي مرسل أو ملك مقرب؟ قال: لا، ولكني وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. فأسلم على يده وقال: إن هذا الدير بني على طلب قالع هذه الصخرة ومخرج الماء من تحتها، وقد مضى جماعة قبلي ولم يدركوه، وكان الراهب من جملة من استشهدوا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه القصة يشير إليها السيد الحميري في قصيدة رائعة لطيفة: ولقد سرى فيما يسري بليلة بعد العشاء بكربلا في موكب. هذه مطلع هذه القصيدة، يشير إليها، إلى هذه القصة المهمة، والقصة التي تبين هذه الحقيقة. أيضا من المعاجز التي وقعت على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما أشار إليه في رجوع الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام مرتين، إحداهما في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والثانية بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. الأولى روى جابر وأبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل من عند الله تعالى، فلما تغشاه الوعي توسد، يعني نام، فخذ أمير المؤمنين، نام على فخذ أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس. فصلى علي صلوات الله وسلامه عليه العصر بالإيماء، إيماء صلى العصر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلما استيقظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال له: سل الله تعالى يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما. هكذا كانت الرواية. فدعا أمير المؤمنين صلوات الله، فردت الشمس، فصلى أمير المؤمنين سلام الله عليه العصر قائما. هذه من المعاجز التي رويت عن مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. وكتب التواريخ والسير مشحونة ومشحوذة بكثير من هذه المقامات. فإذا أراد أن يعبر، وفي واقعة أخرى أيضا من معاجزه صلوات الله وسلامه عليه، عندما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم، وصلى بنفسه هذه الحادثة الثانية التي هي ردت له الشمس في العراق بعد الفرات في محافظة بابل اليوم عندنا، اشتغل كثير من أصحابه بدوابهم، وصلى بنفسه في طائفة من أصحابه العصر، وفاتت الصلاة كثيرا منهم فتكلموا في ذلك، قالوا له يا أمير المؤمنين فاتتنا الصلاة، احنا ما لحقنا لأنه اشتغلنا بتعبير دوابنا وكذا، وأخذ منا الوقت الطويل حتى فاتتنا الصلاة، فسأل الله تعالى رد الشمس فردت، ونظمه السيد الحميري في قصيدة ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوكب، وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق عربي. هكذا أرخ السيد الحميري هذه الحادثة بهذه المسألة. أيضا من الموارد التي تبين فيها عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال في قضية قلع باب خيبر، وهي من الأمور التي هي مصداق لقولهم نار على علم. باب قلع باب خيبر أشهر من نار على علم، حيث اهتز ابن أبي الحديد المعتزلي والإعجاز لإعجاز ما فعله أمير المؤمنين. هكذا ابن أبي الحديد المعتزلي نظم شعرا في هذه القضية: يا طالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. هكذا كان يتكلم ابن أبي الحديد المعتزلي في هذه المعجزة الذي شهدها العدد والكثير في هذه الواقعة التي لا يستطيع أحد أن يقف في تفاصيلها في قلع هذا الباب إلا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أصل هذا الدليل، الدليل الخامس بأن أمير المؤمنين دعا الإمامة وقد بينا هذه وظهرت المعجزة على يده، إذن فهو الإمام. فقال المقداد السيوري: علي ادعى الإمامة وأظهر المعجزة. الخامس إنه، يعني أمير المؤمنين، ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده صلوات الله وسلامه، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. أما أنه ادعى الإمامة، هذه المسألة الأولى. إذن أمير المؤمنين ادعى الإمامة تحتاج إلى بيان ودليل، وظهرت المعجزة على يده. أما أنه ادعى الإمامة فظاهر في كتب السير والتواريخ حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه قعد في بيته. راجعوا ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لخطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واشتغل بجمع كتاب ربه وطلبوه للبيعة فامتنع. لماذا امتنع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما طلبوه إلى البيعة؟ هذا لها بحث مستقل حقيقة. فأضرموا في بيته النار وطلبه للبيعة، أمير المؤمنين يعني يبايع الخليفة الأول، وطلبوه للبيعة أن يبايع الخليفة الأول. لماذا امتنع أمير المؤمنين؟ ليبين لهم بأنه صلوات الله وسلامه عليه أحق بالإمامة، أحق بالإمامة. وقلت في أن هذه الواقعة الامتناع عن البيعة فيها كلام كثير، الذي يحب أن يراجع هذه ممكن أن يراجع كتب المختصة في هذا المقام، خصوصا بيعة السقيفة، كتاب السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر من أروع ما كتب في هذا المجال، وأخرجوه قهرا. ويكفيك في الوقوف على شكايته في هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية في نهج البلاغة، وهذه من أعظم الخطب التي يرويها غير الشيعة فضلا عن ما موجود في كتب الشيعة. وأما ظهور المعجزة فكثير معاجز علي بن أبي طالب، منها قلع باب خيبر، ومنها رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب لما عجز عسكر عن قلعها، ومنها رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك، وغير ذلك مما لا يحصى. وأما أن كل هذه الصغرى بينها، وأما أن كل من كان كذلك فهو صادق، فلما تقدم في النبوة، لأن هناك في مبحث النبوة بين بأن المعجزة ما هي حقيقتها، ما هي شرائطها ضوابطها، وكل من ادعى النبوة فهو صادق، هذا دليله ماذا؟ كله مر سابقا فلا نحتاج إلى الإعادة. هذا هو الدليل الخامس. الأمر السادس الذي يبين فيه إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يبين المقداد السيوري قدس الله نفسه بأن علي صلوات الله وسلامه عليه منصوص عليه، حيث قال: السادس إن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمامين أو لا، والثاني باطل لوجهين: الأول إن النص على إمام واجب، والثاني إنه لما كان قد شفقته ورأفته للمكلفين، شفقته ورأفته للمكلفين ورعايتهم لمصالحهم إلى آخر تمامه. إذن هذا هو الدليل السادس والدليل الأخير الذي يختم به هذا الفصل، وهو إثبات إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مفاد هذا الدليل هو أنه مؤلف من جملة من المقدمات. المقدمة الأولى إثبات وجوب إيصاء النبي صلى الله عليه وآله، أنه واجب على رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب عليه أن ينصب الإمامة والخليفة من بعده. هذا الوجوب طبعا يترتب عليه عدة نقاط. من ضمن هذه النقاط التي يترتب على إثبات النقطة الأولى إثبات وجوب الوصاية من قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن يخلفه بعد رحيله عن هذه الدنيا. أولا الإيصاء، جملة من النقاط. أولا النقطة الأولى وهي من أهم النقاط، إن الإيصاء جاء بأمر من الله تبارك وتعالى. المفروض الله عز وجل هو الذي يعين، وهذا ما آمنت به الشيعة الإمامية، بأن التعيين للخليفة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو بيد الله عز وجل لا بيد أحد. نعم، وظيفة النبي الإبلاغ، البيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مأمور بالتبليغ، وهذه حقيقة قرآنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الإيصاء تعيين للحافظ، الإيصاء تعيين للحافظ، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم، تعيين بعد، لابد وأن يعين الذي يحفظ الشرع من بعده، من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يحفظ الشريعة بكل مفاصلها، السياسة التشريعية والتكوينية والقدوة الصالحة والقيادة السياسية، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إن النبي صلى الله عليه وآله وحريص على الأمة وحريص على الدين، يدعوه حرصه على الأمة من جهة وعلى الدين من جهة ثانية، يدعوه إلى الإيصاء، والدعوة إلى الإيصاء حرصه صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي النقطة الثانية المهمة. الثانية الموصى له لا يعدو واحدا من اثنين. إذا تبين بأن النبي صلى الله عليه وآله لا بد وأن يعين وصيا لأسباب ثلاث: السبب الأول هو الأمر من الله بالتبليغ، السبب الثاني إن الإيصاء يحفظ لنا الدين، السبب الثالث حرص النبي على الأمة والدين، هذا من هنا رح يظهر عندنا النقطة الأولى وهي إثبات وجوب إيصاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية بعد أن أثبتنا وجوب الإيصاء بالآيات وبالدليل العقلي، ننتقل إلى النقطة الثانية وهي أن الموصى له لا يعدو واحدا من اثنين، علي بن أبي طالب أو أبو بكر. لأن أمير المؤمنين صلوات، نحن ندعي من أتباع مدرسة أهل البيت أن الخلافة لأمير المؤمنين، باقي المذاهب الإسلامية الكثير منهم يدعون بأن الوصاية تكون لأبي بكر، فإذا لا يخلو إما أن يكون الوصي هو علي، وإما أن يكون الوصي هو أبو بكر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة كون أبي بكر هو الوصي أو الموصى قد أوصي إليه، هذا من خلال نثبت بطلانه من خلال وجوه متعددة قد تصل إلى ستة وجوه. فإذا عندنا الموصى إليه لا يخلو إما أن يكون علي وإما أن يكون أبو بكر، فإذا ثبت عدم الوصاية لأبي بكر فيثبت عندنا الوصاية لأمير المؤمنين، بالدليل النقطة الأولى التي ذكرناها بأنه لا بد من الإيصاء، لا بد من وصي بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فمن هنا النقطة الأولى مرتبطة بالنقطة الثانية، النقطة الأولى مرتبطة بالنقطة الثانية. النقطة الثانية قلنا بأنه الموصى له لا يخلو إما علي وإما أبو بكر، أبو بكر باعتبار تصدى، وأمير المؤمنين باعتبار كونه مدعا للوصاية بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا ثبت بطلان أحدهما يثبت الوصاية للآخر. نحن نقول بأن الوصية لأبي بكر باطلة، ويمكن أن نبين هذا البطلان بجملة من النقاط. النقطة الأولى: توقف الأمر على البيعة لا ينسجم مع الإيصاء، والمفروض أنتم تقولون أنه أبو بكر موصى له، هذا فرقة تقول هكذا بأنه الوصية لأبي بكر. إذا كانت الوصية لأبي بكر، إذن لماذا احتاج إلى البيعة؟ لماذا طلب البيعة؟ لماذا بايعه الناس ما دام أن الوصي أن التعيين الوصي تعيين الخليفة تعيين الإمام هو من قبل الله عز وجل، النبي وظيفته التبليغ، لماذا يبلغ النبي؟ لأنه واجب أولا، ولأنه حافظ للشرع، ولأنه حريص على الأمة. فإذا هذه النقطة، هذا إذا قلتم بالإيصاء فهذا يخالف البيعة. إما أن تقولوا بأن الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليست بوصية من النبي، نحن نقول لا، الخلافة والإمامة والوصاية بعد النبي لعلي بن أبي طالب بنص من الله عز وجل. أنتم تقولون لا، البعض منكم يقول بها نص، وهذا النص يكون صادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. النقاط دقيقة جدا أيها الأحبة، أرجو الالتفات إليها. إذا لو كان أبو بكر هو الموصى إليه فإن هذا مخالف للبيعة، لماذا ثبتت إمامته خلافته بالبيعة؟ هذه النقطة الأولى. اثنين، لو كان أبو بكر قد أوصي إليه لذكر ذلك، ولاستخدم الاحتجاج، لاحتج بالوصاية من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولم يحتج إلى الاحتجاج بالبيعة، وإذا لم يكن مع مسيس الحاجة إلى البيعة أصلا ما يحتاج إلى البيعة، ما دام إنه موسى إليه فلا بد وأن يحتج ويقول بأنني الخليفة وقد أوصى النبي إلي وهذه وصية رسول الله، كما صنع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال أنا الوصي، واحتج بأدلة بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي أوصى له بالأدلة التي ذكرناها سابقا. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: يجوز، ما كان يجوز عليه أن يستقيل من منصبه، وأبو بكر طلب الإقالة، وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا الأمر، حيث إنه يصح من نبي لسبب أو لآخر أن يعتذر عن تكليفه الإلهي بالنبوة، ما ممكن. إذن كذلك الوصي لا يصح ولا يمكن أن يعتذر عن الوصاية، وهو القائل أقيلوني ولست بخيركم، أقيلوني ولست، وكذلك مرارا بين أبو بكر هذه القضية. النقطة الخامسة: لو كان منصوصا عليه بالخلافة لما صح أمره بالخروج مع بعثة أسامة، وذلك لأن المرحلة مرحلته النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على فراش الموت، وكان يأمر بخروج بعثة أسامة، أسامة أمره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على مجموعة من الجيش المسلمين بأن يخرجوا للخارج المدينة، وأراد بذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يخلي المدينة من كل معارض لخلافة وإمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فكان يصرخ النبي بأعلى صوته وهو على فراش المرض، على فراش الموت، بأن ابعثوا جيش أسامة، ابعثوا سرية أسامة بالخروج ببعثة أسامة، هكذا كان يردد. لكن من الذين أمرهم بالخروج مع أسامة هو أبو بكر، ومأمور بأن يكون تحت أمرة أسامة، فلو كان أسامة، لو كان أبو بكر يستحق الخلافة لكان قائدا على أسامة، حتى على أسامة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله قائدا. النقطة السادسة: عدم صلاحية أي واحد للإمامة ممن ذكر، ومنهم العباس وأبو بكر، غير أولاد أمير المؤمنين، إذن فلا ينص على من لا صلاحية ولا أهلية له للزوم تقديم المفضول على الفاضل، وقد بينا هذه النقطة بحذافيرها. إذن من هنا نفهم ونعلم بأن قضية الإمامة هي عهد إلهي لا ينال عهد الظالمين، وهذا العهد الإلهي صار لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمير المؤمنين هو المنصوص عليه بالإمامة بالأدلة التي ذكرناها واقعا، ولا وغير علي بن أبي طالب لا يستحق للإمامة. هذا ما أشار إليه المقداد السيوري رحمة الله عليه. نحاول أن نطبق العبارة حتى تتوضح المسألة أكثر. قال السادس: إن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا، والثاني باطل. عدم النص من قبل النبي، طبعا وظيفة النبي صلى الله عليه وآله ليس التعيين وإنما البلاغ، فقط أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى بتنصيب من كان بعده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقال إما أن يكون قد نص على إمام أو لا، لم ينص على إمام أصلا. وعدم النص على الإمام باطل لوجهين: الأول إن النص على إمام واجب. لماذا واجب؟ لأنه لا بد أن يكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا للحافظ، فلو أخل به رسول الله صلى الله عليه وآله لزم إخلاله بالواجب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ، إذن هناك نقطتين مهمتين لا بد من أن نثبتهما أولا، وهو أن النص من الله، وظيفة النبي التبليغ، لو لم يبلغ النبي لكان مخلا بواجب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جيد. الثاني أنه لو لما كان شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمام النبي، علم الناس لكل شيء، بل علمهم حتى كيف يدخلوا إلى بيت الخلاء، كيف يخرجوا من بيت الخلاء، كيف يستنجي ويطهر نفسه، لأن فيه مصالح. لو قسنا هذه الأمور بمصالحها إلى مصلحة الإمامة، مصلحة الإمامة أعظم وأعظم وأعظم بكثير. فليس من المعقول أن يترك العظيم ويأمر بالأمر المهم، ويوجد هناك من هو أهم منه، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم شعثهم، فتعين الأول، وهو أن يكون هناك نص من الإمام من النبي له، ولم يدعى النص لغير علي وأبي بكر إجماعا. إجماعا. هنا المسلمون انقسموا، يوجد نص، وقال بعضهم لا يوجد نص. الذين قالوا يوجد نص قالوا: الشيعة قالت بأن النص على علي بن أبي طالب، وجملة من أبناء العامة قالوا النص على أبي بكر، ولا يوجد غير هذين الاثنين قد ادعي النص إليهما. فإذا ثبت أحدهما لم يثبت له نص فيكون الثاني له، إذا ثبت بأن النص على علي فيكون أبو بكر، أو أنه لم إذا لم يثبت النص لأبي بكر فتثبت النص لمن؟ لعليين. فبقي أن يكون المنصوص عليه إماما إما عليا عليه السلام أو أبا بكر، والثاني أبو بكر باطل، فتعين الأول يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جيد. هسكن لابد أن نثبت بطلان النص على أبي بكر حتى تثبت إمامة علي بن أبي، وأما بطلان الثاني يعني بطلان النص على عدم بطلان النص على خلافة أبي بكر فلوجوه: الأول إنه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، المفروض هو إمام،
والإمام لا يخالف أمر الله، والمفروض أمر الله ونص النبي صلى الله عليه وآله في حقه، وهو خالف وذهب إلى البيعة، فلماذا ولم يكن مضطرا للذهاب إلى البيعة؟ فلو كان مضطرا للذهاب إلى البيعة لقلنا الأمر كذلك. المفروض أنه يقول أنا عندي نص من رسول الله بأمر من الله عز وجل بأنني الخليفة من بعده، ولم يبين لنا ذلك، ولم يظهر لا في كتب التواريخ ولا أنه يوجد نص على خلافته، خلافة أبي بكر. إذن هذا الدليل الأول على أن أبا بكر لا يوجد فيه نص، فالنص في علي صلوات الله وسلامه عليه ظاهر وواضح. الثاني إنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك. النقطة الأولى بيّننا المخالفة وبطلان النص فيه وبطلان خلافته بأنه ذهب إلى البيعة ولم يذهب إلى النص، على فرض وجود النص المفروض يذهب إلى النص، لماذا ذهب إلى النقطة الثانية؟ لا أصلا إنكار وجود النص، فلو كان هناك نص لذكر ذلك أبو بكر، ولدعا في حالة بيعته أو بعدها، خالف أمير المؤمنين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفض البيعة فأخذوا أمير المؤمنين بالقوة، فلو كان أبو بكر منصوص عليه لاعترض على علي بن أبي طالب بأنه منصوص عليه من قبل النبي، إذ لا عطر بعد عرس، ولكن هذا مثل لا عطر بعد عرس باعتبار أن العرس يكون فيه العطر، فإذا هو باعتبار كونه تلبس بالخلافة وهناك اعتراضات من علي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والمفروض مقتضى ذلك أن يدعي النص، لكنه لم يأتنا لم تصلنا دعوة أصلا، لكنه لم يدعي فلم يكن منصوصا عليه، وإذا لم يكن منصوصا عليه إذن هو ليس بإمامين. الثالث إنه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. هو جاي يدعي إذا أنت كنت منصوصا عليك وأنت أحق بالخلافة، إذا لماذا تطلب الإقالة؟ قالوا يعني أقيلوني ما أريد الخلافة، أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. من أعظم المعاصي، إذ هو رد على الله لأن الله هو الذي اختار، وعلى الرسول لأن الرسول هو الذي بلغ، فيكون قادحا في إمامته، تكون الإمامة قادحة، إمامة ليس بإمام لأنه خالف النص الإلهي. النقطة الرابعة أنه لو كان منصوصا عليه أبو بكر لما شك عند موته في استحقاقه الخلافة، لكنه شك، إيش قال؟ قال يا ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. فإذا هو ينكر أصل النص من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكيف تقولون بأن خلافته جاءت بنص من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشكل واضح؟ وهذا ما ذهبت إليه جملة من العامة حقيقة، بأنهم قالوا لم يشيروا إلى قضية النص، لكن البعض لعله أشار إلى قضية النص، فمن هنا جاء الرد. النقطة الخامسة إنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة. المفروض هو الخليفة والنبي على فراش الموت، لابد أن يكون المقام مقامه هو الذي يتصدى، فكيف إذا كان النبي قد نص عليه كيف يأمره ويقول له أخرج مع جيش أسامة ويخرج مأموما وليس إماما، تابعا وليس متبوعا، لأنه كان عليلا النبي الأكرم، وقد نعيت إليه نفسه حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض. فعلى ذلك إذا كان الأمر كذلك المفروض يبقى أبو بكر ويأمر النبي ببقائه ويخرج الآخرين الذين لا يستحقون النص حتى يخرج علي بن أبي طالب. لكن العجيب الذي وقع خلاف ذلك، باعتبار أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمر ببقاء علي ونص عليه، وأمر بخروج أبو بكر وفلان وفلان حتى يبعدهم عن التشويش عن قضية أمير المؤمنين، لكن القوم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وعلموا بأنه سوف يوصي، فلذلك لم يخرجوا مع جيش أسامة. وقد نعيت إليه نفسه حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض، لأنه كان جبرائيل يعارضني بالقرآن، يعني يعرض عليه القرآن، كل سنة مرة، وإنه عارضني به السنة مرتين، فلو كان والحال هذه والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، بالتخلف عنه يعني عن النبي، لكنه حث على خروج الكل ولعن المتخلف. عجيب، اللعن يعني الطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى، فكيف يكون ملعون مطرود بنص قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يكون خليفة للأمة؟ والله مفارقة عجيبة، يعني من يقرأ هذه النصوص ماذا يكون متحيرا في مقام الحيرة، لكن هذه الدنيا وهذه السياسة وهذه الخطة التي حيكت لا من قبل هؤلاء، وإنما كان هؤلاء مجرد أداة، وإنما الإحاكة كانت من اليهود والنصارى. على كل، وأنكر عليه لما تخلف عنهم، أنكر النبي صلى الله عليه وآله على أبي بكر وفلان لأنهم تخلفوا عن جيش أسامة. الأمر السادس والأخير، إنه صلوات الله وسلامه عليه لا واحد، إنه لا واحد من غير علي من الجماعة الذين ادعيت لهم الإمامة. مكو واحد غير أمير المؤمنين ادعيت له الإمامة وهو يصلح لها أبدا، إلا أمير المؤمنين ادعيت له الإمامة وهو يصلح لها بالنصوص وبالأدلة وبالروايات وبالتاريخ وبالسنن وبالأفعال وبالأقوال وبالعلم الذي ثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيتعين أن يكون هو الخليفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما الأول فلأنهم كانوا ظلمة، أبو بكر كان ظالما لتقدم كفرهم، لتقدم كفرهم. كل من يدعي إنه نص عليه ويكون إماما بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ظالم، والقرآن يشير لا ينال عهد الظالمين، فتعين أمير المؤمنين. أما الأول فلأنه أبو بكر كانوا، فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفرهم، فلا ينال عهد الإمامة لقول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين كما في سورة البقرة. فمن هنا يتعين أن يكون النص بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أن هذا النص ثابت لأمير المؤمنين ولم يثبت لغيره. بقي الكلام في أن إمامة أولاده صلوات الله وسلامه عليه، قال ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، إلى آخر كلامه. يأتي الكلام في هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.